بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي تعريف الأوقاص وما هو الحكم فيها، فما هي الأوقاص أو الوقت؟ ها، هو ما بين النصابين، فما بين النصابين يقال له وقت. وهل في زكاة؟ صحيح أنه ليس في زكاة، هي الوقت في بهيمة الأنعام لا مطلقا كما سير. المواشي المختلطة إذا أخرجت زكاتها، من مال من تحسب؟ هل من مال جميع المتشاركين أو من أحدهما؟ ها، كلهم بحسبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين إنهما يتراجعان بينهم بالسوية. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله أصناف لا تؤخذ في الماشية، بعضها لكونها من الكرائم، وبعضها لكونها مما في عيب. ما ذكره من الكرائم لا يؤخذ ماذا؟ ها، فحل الغنم، التيس والربا، وفسرت بماذا؟ التي قد ولدت وهي تربي ولدها، وفسرت بأن التي تربى في البيت لأجل ماذا؟ لبنها. أيضا لا يؤخذ ها الماخذ، أي التي قرب وضعها وهي حامل، الأقولة وهي ماذا؟ السمينة التي لا تلد. ماذا تسمى هذه في اللغة؟ تسمى إما العافر، وأيضا تسمى المعيار كذا في اللغة، في بعض الأحاديث. مما في عيب ولا يؤخذ ما ذكره في الحديث، ها ها، ذات العوار، قيل فسرت بالعورة، وفسرت بين ذات العورة ذات العيب. والهرمة أي الكبيرة التي قد سقطت أسنانها، وأيضا الدرينة وهي الجرباء، وأيضا اللئيمة التي قال البخيل باللبن، وأيضا الشرط اللين وهي الصغار، صغار المال شرارة. طيب، جاء في حديث أنس: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. اختلف في ضبط المصدق، هل هي المصدق أو المصدق؟ ذكر الحافظ رحمه الله وجهين عند شرح الحديث، حديث رقم 1455 من فتح الباري. عند هذا الحديث: ولا يخرج في الصدقة هرم ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق أو المصدق. قال: اختلف في ضبطه، ف فالأكثر على أنه بالتشديد أي تشديد الصاد المصدق. فمن يكون على هذا الضبط؟ هل هو الساعي أو المالك؟ ها؟ المصدق المالك. قال وهذا اختيار أبي عبيد. قال وعلى هذا التفسير يكون الاستثناء راجع إلى الأخير وهو التيس، فلا يخرج هرم ولا ذات عور ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، أي إلا إذا شاء المالك أن يخرج التيس فله ذلك. هذا الوجه الأول فيها. ويكون الاستثناء في قول إلا ما شاء راجع إلى الثالث وهو التيس لا إلى كلها. قال ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد المصدق أي الساعي الذي يجمع الصدقة. فعلى هذا يكون الاستثناء راجعا إلى الثلاث، أي لا تخرج هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، أي إذا رأى الساعي المصلحة في ذلك أخذه. كأن يكون كلها كبار هرمة ما عنده شيء يعني جيد فرأى ذلك يأخذ، أو كلها ذات عيوب يأخذ منه، أو كلها فيوس فيأخذ منها. وفي تفسيران، إما أن يفسر بالمالك ويكون الاستثناء راجعا إلى الثالث أي لا يؤخذ التيس إلا إذا شاء المالك، وإما أن يفسر بالساعي ويكون الاستثناء راجعا إلى الثلاث أي إذا رأى الساعي ذلك وأن كل الأغنام على ذلك الحال فإنه يؤخذ مما هو موجود عنده. والأقرب أنه التفسير الأول أصح المصدق، لأنه قال إلا ما شاء، ولو كان المراد الساعي لقال ولا تخرج في الصدقة هريمة ولا ذات عور ولا إلا إذا رأى المصدق ذلك إذا رآه مناسبا، لكنه قال إلا ما شاء فرد الأمر إلى المشيئة، إن شاء يخرجها، وهل للمالك أن يخرج الهرم وذات العوار؟ ليس له ذلك، فلذا قلنا هو راجع للاستثناء إلى الثالث. أيضا مما يتعلق بذلك بالمخرجة التي تخرج وتجزي في الزكاة السخال، مر معنا هل تحسب على صاحب المال؟ ها؟ إذا كان الأمهات ماذا؟ قد بلغت النصاب فتحسب، فإن لم يكن النصاب إلا بها فلا تحسب إلا من حين ماذا؟ اكتمل نصابها. بقي هل تؤخذ السخال من أصحاب الأموال؟ يكون عليه مثلا معه 40 شاة، كم عليها؟ شاة واحدة فيخرج سخلة عنها. نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على أن السخال لا تؤخذ في الزكاة ولا تجزئ. والسخال يعرفه العلماء أنها صغار الظن والمعز ذكورا أو إناثا ما لم تتجاوز 4 أشهر، ما لم تتجاوز 4 أشهر. فإن تجاوزت 4 أشهر فأولاد المعز يقال له جفر،
إذا قاربت السنة يقال لها عناق. فعلى هذا لا تؤخذ السحالة. ممن نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله وغيره على أنها لا تؤخذ في الصدقة. طيب إذا كانت السحالة لا تؤخذ، فإذن ما هو السن الذي يؤخذ في زكاة الغنم والذي يجزئ إخراجه؟ هل هناك سن معين؟ فيه أقوال، القول الأول أنه يخرج الثني من المعز والجذع من الظأن، وقد اختلفوا في الثني من المعز ما ضابطه والجذع من الظأن. فمذهب الإمام أحمد والحنابلة وهو أيضا وجه عند الشافعية أن الثني من المعز ما له سنة، إما تم سنة ودخل في الثاني، وأن الجذع من الظأن ما تم له ستة أشهر. هذا مذهب الإمام أحمد وهو وجه في مذهب أو وجه عند الشافعية. وقال أكثر الشافعية وهو الصحيح عندهم إن الثني من المعز ما بلغ سنتين، والجذع من الظأن ما بلغ سنة. وهذا الخلاف أيضا حتى عند أهل اللغة، منهم من فسره بهذا ومنهم من فسره بهذا. فهذا القول الأول في السن المعتبر في المخرج في زكاة الغنم أنه لا يخرج إلا ثني من المعز أو جذع من الظأن، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة على اختلاف بينهم في تفسير الثني والجذع، وإلا هم قالوا لا يخرج في المعز إلا ثني ولا يخرج في الظأن إلا جذع. استدلوا بحديث فيه ضعف، حديث طويل في مسند أحمد، أن سعر ابن سوادة، سعر ابن سوادة ويقال له سعر ابن ديسم، كان له أغنام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بين جبلين، قال فأتاني رجلان على بعير فقال لي نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه لتؤدي صدقة غنمك، أي أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم لنأخذ منك الصدقة. فذكر الحديث وفي أنه قال لهم فأي شيء، أي أي شيء تأخذون، ما هو السن الذي تأخذونه بعد أن كان جاءهم ببعض الأنواع؟ قالوا عناقا جذعة أو ثنيها. إن سألوا ما تأخذون قالوا عناقا جذعة أو ثنيها. في إسناده مسلم ابن شعبة، قد وقع خطأ في مسند أحمد في اسمه لكنه ذكر الصواب بعده. وهذا مسلم ابن شعبة مجهول. قال الإمام مالك قال يؤخذ الجذع منهما، تؤخذ الجذع من الظان والمعز. قال لأنهما نوع واحد، أي نوع من جنس واحد، فكان الفرض فيهما واحدا. وقال أبو حنيفة يؤخذ الثني منهما، من المعز والظان يؤخذ الثني، وعلل بنفس التعليل. ابن حزم يقول الأدلة فيها تخرج شاة في 40 إلى 20 ومئة شاة ومئة شاة شاة. قال والشاة إذا بلغت سنة، إذا بلغت سنة يقع عليها اسم الشاة. قال فتؤخذ. طيب، تقدم معنا أثر عمر حين جاء سفيان بن عبد الله وكان على الطائف، فقال له عمر قل لهم إنا نأخذ العناق والجذعة والثنية، جاء في بعض الألفاظ العنوق. إنا نأخذ العناق والجذعة والثنية، والعناق يفسرها أهل اللغة بأن ما لم تبلغ سنة، فهو المراحل يقال له سخلة إلى 4 أشهر، ثم يقال لولد المعز جفر إذا بدأ يأكل ويرعى، فإذا استقل قيل له العناق ما لم يبلغ سنة، إن بلغ سنة إن كان ذكرا يقال له تيس، وإن كان أنثى يقال لها عنز، ويشملها اسم شاه. كذا ذكر في حاشية الروض نقلا عن الصحاح للأزهري. فعلى هذا، وقال أبو عبيد رحمه الله بعد أن ذكر أثر عمر قال وهذا هو المعمول عليه الآن بين الناس، أي العمل على أثر عمر، أن يؤخذ الجذع والثني ويأخذ أيضا العناق، أي أقل من سنة. فيؤخذ ما بلغ سنة، إذا كان أقل من سنة يسيرا أيضا يؤخذ. وهو المعمول عليه. أيضا ما يتعلق بذلك، هل يجزئ إخراج الذكور في زكاة المواشي وبهيمة الأنعام؟ الكلام فيه يختلف بالنسبة للإبل والبقر والغنم. أما الإبل فلها حالتان، إن كانت كلها إناث أو كانت ذكورا وإناثا فلا يجزئ فيها الذكر، إن كانت كلها إناثا أو كانت مختلطة ذكورا وإناثا فلا يجزئ فيها الذكر بل الواجب فيها أنثى إلا في حالة واحدة، من يذكرها؟ ها؟ مطلقا إذا وجبت عليه بنت مخاض ولم يجد بنت مخاض فيجزئ ماذا؟ ابن لبون ذكر، في هذا الحال استثنى فقط، أما في غيرها قالوا فلا يجوز. الحالة الثانية أن تكون كلها ذكورا، فاختلف فيه. الصحيح في مذهب الشافعية وهو المشهور عن الحنابلة أنه يجزئ فيه الذكر، كانت كلها ذكور من الإبل قال يجزئ فيه الذكر. قالوا لأنه إنما يجب عليه مما يملك، فهو يملك ذكورا فيجب عليه أن يؤدي ذكرا مما يملكه. وهناك وجه عند الشافعية والحنابلة، وجه في المذهبين، أنه لا يجزئ الذكر وإن كانت كلها ذكورا، إلا في الحالة المذكورة سابقا، إذا وجبت عليه بنت مخاض ولم يجدها أجزاه ابن لبون إن ذكر، وأما فيما عدا قالوا فلا يجزئه. واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال لأن هذا هو ظاهر الحديث، مع أنه قال القول الأول أقيس، من حيث القياس الأول أقيس، فإنه يخرج مما يملك ولا يكلف بإيجاد شيء لا يملكه، وأيضا من حيث أن من لم يجد بنت المخاض أذن له أن يخرج ماذا؟ ابن لبون. قال فكذلك إذا لم يجد غيرها يخرج ذكرا. والذين قالوا لا يجوز قالوا ظاهر الحديث ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في إخراج الذكر إلا في حالة واحدة، فلم يقل عليه الصلاة والسلام ومن لم يجد مثلا حقا فليخرج جذعا، أي ذكرا أكبر منه، ولم يقل من لم يجد بنت لبون يخرج ما يقابل الفق ذكرا أي أكبر منها، لم يقل ذلك. قالوا فدل على أنه يجب التقيد بإخراج الأنثى. قالوا أيضا لأن الأنثى أنفع للفقراء من حيث درها ومن حيث نسلها، وأيضا قالوا الأنثى أرفع من الذكر، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من عدم بنت المخاض يخرج سنا ماذا؟ من الذكور أكبر منها. هذا بالنسبة للإبل. وأما البقر فإذا كانت 30 سواء كانت ذكورا كلها أو إناثا أو كانت مختلطة فإنه يجوز أن يخرج فيها تبيعا أو تبيعا لنص الحديث، وهذا قول عامة العلماء، قالوا 30 من البقر على أي حال كانت سواء تمحضت ذكورا أو إناثا أو اختلطت يجزئ فيها تبيع أو تبيعة للحديث، حديث معاذ وهو صريح في ذلك، ذكرنا منها ما هو التبيع تخطاب كم سن التبيع سمع ما بلغ سنة ودخل في الثانية. وأما إذا بلغت 40 ماذا جاء في الحديث؟ وفي كل 40 ماذا؟ مسنة. قالوا فإذا كانت إناثا محضة أو ذكورا وإناثا فيجب فيها أنثى مسنة أنثى إما بلغت سنتين، لأن الحديث نص في ذلك. قالوا أما إذا كانت هذه الأربعين هذه الأربعون ذكورا ففي الخلاف الذي سبق في الإبل إذا كانت ذكورا. وأما في الأغنام فوجد في خلاف في بعض صوره، والصحيح أنه يجوز إخراج الذكر مطلقا سواء كانت كلها ذكورا أو كانت مختلطة أو كلها إناثا، يجوز إخراج الذكر على الصحيح، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وهو أيضا قول لبعض الحنابلة اختاره ابن حزم. استدل له ابن حزم بالحديث في كل 40 إلى 20 أو 100 شاة شاة، قال والشاة تطلق على الذكر والأنثى. وهذا الحديث صريح لا تؤخذ في الصدقة أرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، فمعنى أنه إذا شاء المصدق صاحب المال أن يخرج تيسا ماذا؟ يقبل منه وله ذلك. فإذا يجوز إخراج الذكر من الغنم مطلقا من الضأن أو من المعز، لأن الحديث فيه إرجاع الأمر إلى المصدق إن شاء أن يخرج تيسا ذكرا له ذلك. القيمة الثلاثة هل يجوز أن يخرج القيمة؟ ستأتي إن شاء الله فيها خلاف طويل برؤية الدرس الآتي. قال في درس أمس ذكرنا أن أكثر ما يتصور من الوقت في الإبل 29، وكأنه يقول أكثر ما يتصور 3، لا يتصور 3. قد نبهنا أن إذا بلغت 91، إذن ما بين 91 إلى ماذا؟ إلى 120 كم هو؟ 29. ها؟ قبل 121، نعم، ما بين 91 والمئة والواحد والعشرين ما بينها كم يكون؟ 29.